الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عناصر الإعجاز في القرآن الكريم. نحن تحدثنا في الدرس السابق عن الدليل الإجمالي لإعجاز القرآن، لا بأس أن نخوض بشيء من التفصيل المناسب للكتاب عن إعجاز القرآن. نستطيع إثبات إعجاز القرآن عن طريق أمور ثلاثة بحسب ترتيب الكتاب، يعني الأمور كثيرة، يعني اللي يحب يراجع يراجع الجزء الثالث كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني، هناك بحث مفصل وهم طويل كان يعني الشيخ السبحاني عن إثبات إعجاز القرآن، جهات الإعجاز في القرآن، ما هي حقيقة الإعجاز، هناك كلام مفصل. على كل ما ينفعنا في المقام أنه نستطيع من خلال ثلاث طرق أن نثبت إعجاز القرآن، إضافة للطريق العام والمجمل اللي ذكرناه فيما سبق من الدروس. الطريق الأول أنه فصاحة القرآن وبلاغته أول عنصر من عناصر الإعجاز في القرآن الكريم، كما هو واضح لدى الأذهان عادة. الآن عندما نقول إعجاز القرآن عادة الأذهان تنصرف إليه هو بلاغة القرآن، فصاحة القرآن. شنو المراد من بلاغة القرآن وفصاحته؟ بمعنى أن الله تعالى استخدم في إيصال المطالب التي أراد إيصالها إلى البشر، استخدم الكلمات الواضحة والأسلوب المتقن، الأسلوب الجميل والسبك الرائع يعني، والمفردات بصورة ودقة متناهية جدا، وفي جميع مواضيع، ليس في موضوع دون موضوع، لا في جهة دون جهة، لا في آية دون آية، في جميع الآيات وفي وزان الآيات جميعا في القرآن استخدم هذه الطريقة، نستطيع أن نعبر عنها السهل الممتنع لو صح التعبير. تعلمون البلاغة هي مطابقة المقال لمقتضى الحال، مطابقة المقال لمقتضى الحال. في القرآن في جميع الآيات مالته أكو مطابقة بين المقال ومقتضى الحال. هاي القدرة على إيصال هاي المعاني الرفيعة، خصوصا إذا نعلم أن المعاني القرآنية معاني رفيعة جدا، ومن هاي الزاوية تعثر ترى على الآخرين الإتيان بمثله، هذه واحدة من الزوايا التي تعثر على الآخرين الإتيان بمثله. شنو؟ أنه قد يجيب سبك، قد أقول يجيب سبك مشابه للقرآن، مو قد يجيب سبك، لكن المعاني تشوفها ركيكة. على تعبير مسيلم الكذاب، الفيل وما أدراك ما الفيل، ديل قصير وخرطوم طويل. أسا حتى الإيقاع هو الصوتي مو مثل آيات القرآن، لكن لو سلمنا تشوف المعاني فجة، معاني لا قيمة لها. شوف القرآن عادة المعاني مالته عميقة جدا ولها جوانب متعددة جدا، أصلا الآية الواحدة تشير إلى مطالب عدة وبها دلالات قضية لا يمكن للكلام هذا الاعتياد أن يأتي بها. يعني شوف مثلا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. شنو ماذا يفهم من الآية؟ شوف الله، لأنه واحد من آبائك إذا كبر، أمك أو أبوك إذا كبر وش بيهم، لا تقول لهم أف، مو هذا المدلول المطابق من الآية بعد. زين، من باب الفحوى فهي دلالة أخرى جاء. زين، إذا أف ما يجوز، خول أكثر من أف يعني يجوز، خول من باب أولى ما يجوز. شوف دلالة عرضية ثانية مو يم السالفة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما هما، يعني يصير واحد أكبر من الثاني يتزوجون، كبر يبلغ أحدهما كلاهما، فإذا كانوا غير متقاربين بالعمر واحد من عندهم راح يبلغ الكبر قبل الثاني. تمام، دلالات عرضية هذه، أن استفادات هذا الكلام العادي عادة له حدود في الاستفادات. لكن القرآن يريد يقول حتى لو الرجل المرأة أكبر من الرجل شكوا به، هو مثل المتعارف عندنا هذا المرأة أكبر من الرجل عادة ما، بينما القرآن يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ما حد ما حدد من الكبير من عدهم، قد المرأة تبلغ قبل الرجل يعني. على كل أكو دلالات عرضية لآيات القرآن، طبعا كل آيات القرآن لها دلالات عرضية وأكو دلالات عرضية عالية جدا عالية المضامين. فالقرآن بهذه القدرة البيانية هذا تتسنى لأحد، لابد أحد يعني واقف على دقائق اللغة، على دقائق المعاني، على ترابط بين المعاني، على القدرة على أنه يأتي بهذا اللفظ حتى يمضي هذه المعاني العرضية الكثير غير المعاني. أنتم تدرون في القرآن إذا غيرت حرف أو قدمت كلمة على كلمة يختل السبك، يختل السبك تماما يعني كما سيأتي يعني في الأمر الأمور اللاحقة إن شاء الله تعالى، يتغير السباك مثلا الحرف كلمة إذا بدلتها مكان كلمة ذوق والروح الآية يروح كله. فلذلك هاي القدرة العالية على الإتيان بهالصياغة هذه في كل المعاني اللي ذكرها القرآن، وفي مواضيع متعددة عشرات مئات المواضيع تطرق لها القرآن، حتى تحدث عن نفسه قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكله على هالوزان هذا، كله على السبك هذا الجميل، كل على الرصانة هذه، كل المؤثر في النفس، المؤثر في السمع، المؤثر في الروح، زين ما بيركة، ما بيخلل في جهة من الجهات، مع رضيع مع اختلاف الأمور اللي تتطرق لها، هذه مو قدرة إنسان اعتيادي، واضح لا يمكن إنسان اعتيادي، قد تجده مثلا في مورد معين قابلين، لكن في موارد أخرى لا، أقلها في مورد موردين تلقى بلغته، مو في موارد مثل بقية الموارد، معلومات مو نفس الموضوع نفس اللي عن في المواضيع الأخرى. القرآن على وزن واحد أينما دخلت إليه، بداية نهاية نصف ثلث ربع، هو 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 برونقه بجماله بدقته بعمقه، هذا أخو أكيد لا يتسنى لشخص عادي، لابد أن يكون هذا الشخص مرتبط بالله سبحانه وتعالى. هذا دليلنا في إعجاز القرآن من جهة البلاغة. زين طبيعي طبيعي أنه إحنا كعرب نستذوق القرآن، لكن بسبب ابتعادنا عن اللغة العربية استذواقنا القرآن هم ضعيف صاير، لكن اللي يستطيع أن يميز البلاغة مالته والدقة مالته منه البلغاء، تمام؟ هاي الجنبة الإعجازية في القرآن من جهة بلاغته وفصاحته هذه من اللي يميزه؟ فمو جميع الناس يستطيع أن تميزه. نعم هذا البليغ يستطيع أن تلد بالآيات القرآنية عد ما يسمعها، حتى عدنا في الروايات سأنا ما شفتها بعيني هاي الروايات، يعني سمعتها من أكثر من واحد من الخطباء وغيرهم، أنه أبو سفيان وغيره كانوا يجلسون في الليل يستمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن في الليل، سلو صحة الرواية، أنه كانوا يستطعمون ويستذوقون آيات القرآن ولحن القرآن باعتبار تعلمون قبل كانت الحرفة السائدة لديهم والفن المنتشر لديهم هو البلاغة، هو فن الشعر يعني، حتى كانوا يستمزجون بعض أنواع الشعر وعلقوا مثل معلقات، كانوا يستمزج بين كل هاي الأنواع مال الشعر، وكانوا القبائل تجتمع في سوق عكاظ كل سنة وتتبارى بالشعراء حتى يكيفون، كل عشيرة تفتخر بأنه هذا الشاعر فلان من عده وغيره من هاي الأمور. إجمالا القرآن نزل الجو في ذاك الجو مع البلاغة، ذاك الجو مع الفصاحة التي كانت حرفتهم الأساسية هي هذه. زين مع ذلك القرآن نزل وكانوا يستذوقون، ومع ذلك طبعا للإشارة أنه إحنا هذه ذاكرين المسألة، لكن للتذكير أنه عادة يأتي بما يناسب الفن الرائج في قومه، عادة تذكير النبي يأتي الفن بما يناسب الفن الرائج في قوم. عيسى عليه السلام في وقته كانوا الطب مشتهر، هو جاء بإحياء الموتى. موسى عليه السلام السحر، هو جاء بالعصا. النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان الشعر، هو جاء بالقرآن. لماذا؟ لكي يعرفوا أنه معجز، لكي يعرفوا أنه معجز، لأنهم أصحاب الفن يعرفون حدود الفن. هو لو جاء مثلا طب في عصر الجزيرة العربية عشان يقولوا له هذا سحر، لأن حدود السحر ما معروف، وقد يقولوا لو بينا أطباء نشتين قد يجيبون هذا اللي يجيبه، مو شغل
المعجزة والواقع الحال نقول يعني
لازم حتى يدركون أن هذا معجزة. كيف تقام الحج عليهم إذا هم ما هذا اختصاص؟ تقام الحج عليهم، لكن إذا أبو اختصاص تقام الحج عليه بعد، ما يستطيع أن يتملص منه، لأنه هو يعرف الحدود مال هاي الفن اللي ساس في عصره. الأطباء يعرفون حدود الطب، لما يجيهم واحد يحيي الموتى هم يعلمون أنهم الطب ما يستطيع أن يحيي الموتى، اللي توصلوا له ما يقدر يحيي الموتى، لذلك يكون حج عليهم. هم أنتم دولة سادة الفن وخبراء الفن، دولة تفضلوا قابلونا، شلون موسى عليه السلام جابوا شو اسمه أصحاب الفن له في السحر، يلا تفضلوا سحره، وإذا الحي هذا العصا تنقلب إلى أفعى. هذه بعد الحجة عليهم تمت، لذلك ألقي السحرة ساجدين، لم يعلمون أنه استطاعوا أنه يجدون أنفسهم ما ممكن أن تتحول العصا إلى ما تصل، لذلك تقام الحجة عليهم. لذلك كل نبي لابد بما يناسب قومه حتى يتم الحج عليه. القرآن عموما مع ذلك كانوا بلغاء العرب وصحائهم كالوليد بن غيرهم، كانوا دول المحل مال شلون الحكام مال اللغة. هذا المغيرة كان يجلس، وكانوا الشعراء يجون يتبارون إليه، واللي قل له أنت صح هاي خلاص أنت يرتفع سوقه. حتى أنه من سمع القرآن سمع بعض آيات السجدة، يعني قال للنبي أقسم عليه بالرحم الذي بيننا أنت لا تكمل، ما بقى يقولهم شعر في جسم ما وقفت، غشب عبايته دخل بيته قالوا صبا أبا الوليد، بعدين راحوا له قالوا فضحتنا، قال لا ما صبوت ولكن ما أدري شنو هذا، لا هو شعر، لقد سمعت كلام الإنس ولا هو من كلام الجن ولا هو قول كاهن ولا ساحر ولا. قالوا لزين شنو نقول؟ قول صفان. قالهم قولوا ساحر. ليش؟ قال لأنه يفرق بين الأب وابنه وبين المرء وزوجه. النتيجة ما نريد قوله أنه بلغاء العرب فصحاء العرب اللي كانوا هم أهل الفن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وقلنا كما سبق أنه هو تحداهم أن يأتوا بمثله. إذن هذه الجهة من جهات الإعجاز هذه تكشف عن أن القرآن معجزة، تكشف عن أنه هذا ما أتى به بشر احتياجي، بل هو أكيد بارتباط يعني مباشر من الله تعالى، جانب من جوانب الإعجاز في القرآن، ودليل من أدلة الإعجاز في القرآن. طبعا حتى بعد البعثة النبوية بمئة سنة وأكثر، هذا ابن أبي حوجاء كان مطلعين على أحواله أو لا، هذا كان زنديق في عصر الإمام الصادق عليه السلام، يناقش المسلمين وغيره، اجتمعوا ثلاثة على أنه كل واحد قال يأخذ لفت قسم القرآن يبطله، وراح كل من قاعد سنة، وبعدين التقوا في موسم الحاج، كل من اجا كاظلة آية واخذها عنده، هذا يقول هاي لا يحرث بها، ذاك يقول، كل واحد واقف لبالي. هم ملتمين، جاهم الإمام الصادق عليه السلام عليهم قال قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عفوا ممشي أنه أكو محاولات كانت للإتيان بمثل، لكن ما حد يحجز، وأصلا اللي يقول أنا جئت بمثله يكون محل سخرية، لأن من يقارن بالقرآن لا القرآن. إذن هذا جانب من جوانب الإعجاز في القرآن، عنصر من عناصر، أو قل دليل من دلائل الإعجاز في القرآن. أولا فصاحة القرآن وبلاغته، إن أول عنصر من عناصر الإعجاز في القرآن الكريم هو فصاحته وبلاغته، أي أنه تعالى استخدم لعرض مقاصده وفي كل موضوع أعذب الألفاظ وأجملها وأجود التراكيب سبكا واعتدالا وتأثيرا، ومن خلال ذلك يوصل المعاني المقصود للأذهان من خلال أفضل الأساليب وأعذبها، ولا يتيس هذه الألفاظ والتراكيب المتناسقة الملائمة للمعاني العالية والدقيقة إلا لمن كانت له إحاطة تامة بكل خصوصيات الألفاظ ودقائق المعاني والعلاقات، يمكنهم من اختيار أفضل الألفاظ والعبارات مع ملاحظة كل أبعاد المعاني المقصودة وجوانبها وملاحظة مقتضى الحال والمقام. ومثل هذه الإحاطة العشاملة لا يمكن توفرها في أي إنسان بدون استعانة بالوعي بالوحي والإلهام الإلهي. إن الجميع يدركون مدى ما يشتمل عليه القرآن من أعذب الألحان الملكوتية والألحان الخلابة الساحرة، وكل العارفين باللغة وفنون الفصاحة يلمسون وضوحه وعضوبته. وأما التعرف على أنه معجزة في الفصاحة والبلاغة فلا يتيسر إلا لأولئك الذين يملكون الخبرة والتخصص في فنون الكلام المتميز به القرآن، مع سائر أنواع الكلام الفصيحة والبليغة واختبار واختبار قدراتهم بالقياس معهم مثل هذه المهمة لا يقوم بها بلغاء العرب، وذلك لأن أعظم ما كان يتميز به العرب من فن في عصر نزول القرآن هو البلاغة والأدب، إذ بلغ ذروته آنذاك، وكانوا ينتخبون بعض القصائد بعد نقدها وتقييمها أدبيا كأفضل المنجزات الفنية والأدبية. والملاحظ أن الحكمة والعناية الإلهية تقتضي أن تكون معجزة كن متلائمة مع العلم والفن الشائع في ذلك الزمان حتى يدرك جيدا امتيازها وتفوقها المعجز على كل محاولات والمنجزات البشرية، كما ذكر ذلك الإمام الهادي عليه السلام في جواب ابن سكيت. قال من يسأل ليش الله تعالى بعث موسى بكذا وعيسى بكذا، قال إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما وسعهم مثله، وما أبطل به سحرهم وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزرج الناس للطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، وربما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمى والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم. هذا أثبت الحجة عليه، لأن يعرفون أنه الحدود ما تصل، حدود الطب ما ممكن أن تصل إلى أكثر من هذا المطار أو تصل إلى هذا المطار. وأن الله بعث محمد صلى الله عليه وآله في وقت كان الغالي الخطب والكلام، فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحج عليه. أجل لقد شهد ربنا ذاك مثال الوليد ابن المغير المخزوم وعتبة بن ربيعة والطفيل بما يملك القرآن الفصحى وبتفوقه على أرقى النتاجات الأدبية. وبعد قرن من نزول حاول بعض الأفراد مثال ابن أبي العوجاء وابن المقفع وابي شاكر الديصان وعبد الملك يجرب حظهم في معارضة القرآن ومجاراته، وقد بذلوا قدراتهم وجهودهم خلال عام واحد ولكنهم لم يوفقوا لأي شيء، وأخيرا اعترفوا بعجزهم أمام القرآن حينما اجتمعوا في المسجد الحرام ليتدارسوا أعمالهم وجهودهم. مر عليهم الإمام الصادق عليه السلام وتلا عليهم الآية قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. اللي يريد يراجع هاي تفصيل هاي الحادثة من الكهف يلقى هاي الحادثة في الاحتجاج، يعني مذكور هناك تفصيل. الباء أو الأمر الثاني هو أمية النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أن القرآن على صغر حجمه أنه يشتمل على أنواع الفنون والمعارف، وكل ما طرحه القرآن يمتاز بالعمق والسمو مقارنة بالموجود عند البشرية، وهذا واضح لكل واحد يحقق ويدرس في مختلف العلوم سواء كانت أو اجتماعية، قوانين جزائية أو حقوقية أو غير ذلك. القرآن كان عبارة عن كتاب جامع لكل هذه المسائل، بعبارة أخرى أنه كان جامع للأصول والمبادئ اللي تحتاجها البشرية في الدنيا والآخر كما هو يعبر عن نفسه. وقلنا الغرض الأساس هو من بعثة الأنبياء أن يوفر لهم السعادة في الدنيا والآخر، فبالتالي هو يتوفر على أصول السعادة في الدنيا والآخر. لذلك القرآن مع صغر حجمه يتوفر على هاي المعلومات الكبيرة والكثيرة وفي مختلف الفنون. جمع هذا الكتاب بكل هذه الحقائق عادة لا يتيسر لفرد، تخصصات كل هالنتاجات هذه في مختلف الحقول المرتبطة بالإنسان عادة لا يتيسر لأحد، طبعا كان عن أن يكون هذا الشخص أمي وعاش في مجتمع جاهلي لا يعرف شيئا من هاي الفنون. ما العصر كان الإمام الحسين عليه السلام يقولهم أنه فخركم من رحلات الشتاء والصيف، هذا فخر قريش بما كانت تفتخر قريش قبل البعثة يعني. وهكذا الجزيرة العربية كلها بهذا الوضع يعني المزري من الظلام والجهل المطبق، ومع كل ذلك ضمن هذا الوسط ويذكر هاي العلوم والفنون بهالكيفية هذه، هذا شيء غريب. هذا خصوصا إذا عرفنا أنه عاش 40 بينهم لم يدعي هذا الشيء، 40 سنة هو بينهم لم يذكر شيء من هذا السبك بهالدقة عن الفنون لم يظهرها، هي أول. ثانيا أن هنالك اختلاف حتى بين كلامه صلى الله عليه وسلم والقرآن، واضح كلمات النبي مرصودة في الكتب، اللي يقرأ الآن كلمات النبي تختلف عن القرآن صح؟ في بلاغته، في سبكها، في طريقته، في المواضيع اللي تناول، حتى لو المواضيع اللي تناولها النبي هي نفس المواضيع اللي تناولها القرآن، بما التناول تختلف. فلذلك 40 سنة بين ظهرانيهم، نقول حتى لو أنه أتيح لمجموعة من المتخصصين أن يؤلفوا كتابا، أولا لا يؤلفوا بهذا الحجم، هذا مستحيل، ولو ألفوا بهذا الحجم هم يراد لهم مش قد وقت. ثلاثة، أنه ما ممكن لشخص بمفرده أن يأتي به، يعني إمكانية في ذلك الوسط، ذلك الجو، مع كون أمي صلى الله عليه وسلم القرآن أشار إلى ذلك كما سيأتينا في الآيات القرآنية يعني. فهذا دليل على إعجاز القرآن من هذا الجانب، دليل على أنه من الله تعالى. حتى أنه بعض المفسرين إذا فأتوا بسورة من مثله يقولون مثله، يعني من مثل عبدنا، جيبونا سورة بهالنسق وهالترتيب من شخص بمثل الضوء كان النبي، ونفس الخصائص اللي كان يختص بها اللي هي مثل أمية، لو لم يطلع على أحد، على فنون أحد، لم يدرس عند أحد، وبهذا والأمي ويجيب هالنتاج هذا، توب سورة مثلي مثل النبي إذا أرجعناها على عبده، أو من مثله إذا أنها على القرآن، فأتوا بسورة من مثله يعني من القرآن. النتيجة هي النتيجة، أنه شخص أمي يأتي بهذه العلوم بهالقدرة هذه، هذه أكيد أنه دليل على الإعجاز وأنه من الله سبحانه وتعالى. زين، أمية النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن بالرغم من صغر حجمه نسبيا كتاب يشتمل على مختلف أنواع المعارف والعلوم والأحكام والتشريعات، ويحتاج البحث عن كل مجموعة ودراستها إلى جماعات متخصصة تبذل كل جهودها وخلال أعوام طويلة ليكتشفوا بالتدريج بعض كنوزها. إن هذه المجامع المختلفة تشمل على أكثر المعارف دقة وسمو وأرفع التعاليم الأخلاقية وأكثرها قيمة، وأكمل القوانين الحقوقية والجزائية عدالة وإحكاما، وأثر المناسك العبادية والأحكام الفردية وغيرها. بعبارة أخرى، يشتمل على كل الأصول والمبادئ التي يحتاجها البشر من أجل تحقيق سعادتهم الدنيوية والأخروية، ولقد امتزج كل ذلك بأسلوب رائع بديع لم يسبق له مثيل، بحيث يمكن لفئة المجتمع الاستفادة منه والتزود به. إن جمع كل هذه المعارف والحقائق في مثل هذا الكتاب يفوق قدرة البشر العاديين، ولكن مما يزيد الدهشة والإعجاب أن هذا الكتاب ظهر على يد إنسان لم يعرف الدرس والتعليم خلال حياته أبدا، ولم يمسك يوما بيده قلما وورقة، وقد نشأ في محيط بعيد عن حقائق. والأجب من ذلك كله هي أنه لم يسمع منه خلال 40 عام مثل هذا الكلام المعجز خلال أيام رسالته وبعثته، أيضا كان يصدر من آيات قرآنية يتميز بسبكه وأسلوبه الخاص، ويختلف تماما عن سائر كلامه وأساليبه. وهذا الفرق الكبير واضح على أن القرآن ليس منه صلى الله عليه وسلم. القرآن يشير إلى ذلك، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يقولون هذا قرأ ودرس وراح وتابع وخال، ما لا تقرأ كتاب ولا تخط. الجو فقط هذا جو البلاغة والفصاحة، لكن كانوا أميين حتى المعارف مالتهم شو كان؟
كيف
تعلق المعلقات؟ معلقات ما يكتبون، بس مو كلهم يكتبون، كانوا معدودين اللي يكتبون في الجزيرة العربية. لم يتعلم لأنه كمال له، لذلك ارتاب المبطلون يقول القرآن. إيه؟ لأن ارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لذلك ارتاب المبطلون. شنو؟ أكو روايات عندنا على أنه كان يقرأ ويكتب وكذا كذا، داردنا لعله داردنا نجمع بينات، نجمع أنه قبل البعثة لم يقرأ ويكتب، بعد البعثة من إجل القرآن لا يقرأ ويكتب، باعتبار فرطنا في الكتاب من شيء.
كمال إيه
كمال
إيه إيه حكيت أسنحنا يوم بالعفو العام، فلا واحد يقول لك أنت دينك البحر وما يقوم
إيه إيه، هاي حج عليك، حج عليك مو لك. الأمية كانت بالنسبة للنبي شو اسمه يعني لو سلمناها كانت كمال نقصة.
لأنه ما عنده فجاء بهذا الشيء.
إيه، مو إحنا جاي نستدل على إعجاز القرآن بأميته صلى الله عليه وسلم. هو لو قاوى يكتب كان شيء قل القرآن إذا لا اختابك مبطلون. يقول هذا تأليفك أنت، هاي أنت إبداعك الشخصي. إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان. هذول المتأخرين إيه قالوا هي عبارة عن النبوة عن النبوة. إيه اللي قال النبوة إيش وهو أمي؟ منين جاب هاي المعارف كلها؟ هو إذا كان يقرأ ويكتب وهاي يقولون قد اطلع على علوم موجودة في عصره من كذا من كذا. وإن كان النبي لم ينقل عنه أنه سافر إلا سفرتين معدودات مع عم أبو طالب، وكان فترة قصيرة لأنه
كما قال مصنعنا قال أنه القرآن الذي جاء به هو غير الأحاديث اللي تكلم وهو القرآن غير ما جاء ما
اي، لكن مع ذلك هذه كانت خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم تتم الحجة على الآخرين أنه هو لم يجلس إلى أحد ولم يتعلم من أحد ولم يأخذ من أحد ولا كان يكتب، ما معروف عنه يكتب حتى لو كان عنده قابلية الكتاب. بالنتيجة هو أمام المجتمع قمنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدرس عند أحد لم يكتب لأحد زين، فهذا كان هو بالنسبة للآخرين النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كان جسم كان النبي صلى الله عليه وسلم معجزة فيما أتى بحجة له أكثر من غيره. هسه قلنا بعد البعثة هذا أمر آخر، هذا أمر آخر.
القرآن النبي صلى الله عليه
وسلم شنو؟ شنو؟
هي
أمي والقرآن وهي تفسيرها سيفسرونها؟ إيه هذه فسروا على أنه أمي. ما كنت تتلو من الكتاب ولا تخطه بيمينك. إيه إذا الكتاب المبطن. زين. لكن أنا هو هذا اللي قلت عليه كأنه بها إشارة إلى أنه ما قبل دي وما من بعده بس أكثر لا ما تلوته مو ما قرأته ما كتبته قرآن. يقول لهم أنا عمر صار لي 40 سنة وياكم ما قرأت عليكم قرآن ما جبت لكم هيك عليكم 40 سنة وضعي هو وياكم وبينكم. شو ليش وراء 40 سنة خو قبل 40 خو ليش خلال هاي الفترة يعني أنا أجيبكم هذا؟ فقد لبثت فيكم عمرة لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون قبل القرآن. وثم تحتم الآية أن تكون الآية من سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، مشيرة لهذا العنصر الإعجازي. مثل شنو يعني؟ لا أميته الخصائص هاي مالت النبي صلى الله عليه وسلم من عدم دراسة عد أحد، عدم احتكاكه بثقافات الشعوب الأخرى، عدم خط لكتاب بيمينه أو قراءته أو كذا وكذا. ويأتي بهاي هذا الفنون كاملة هذا الكتاب يعني. تأتوا بسورة من مثله. والحاصل إذا افترضنا محالا قدرة المئات والجماعات المتخصصة المثقفة بالتعاون والاشتراك ما بينهم على الاتيان بمثل هذا الكتاب، لا يمكن لفرد أمة أن يأتي بمثله. إذن فظهور هذا الكتاب بمثل هذه الخصائص والمميزات من شخص أمي لم يتعلم أبدا أخرى على إعجاز القرآن الكريم. جيم تناسق وعدم الاختلاف. واضح القرآن الكريم نزل خلال 23 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أن النبي خلال هذه الفترة مر بأنواع الظروف، بين ظروف حروب بين ظروف سلم بين فسحة بين أمل بين يأس بين قسوة بين شدة بالنسبة لأتباعه وله صلى الله عليه وسلم. طبعا يأس من إيمان البعض يعني، مو يأس منه هو صلى الله عليه وسلم في هداية الآخرين، لا هو صلى الله عليه وسلم لا يأس من أحد سلام الله عليه، لا قصدي يأس من بعض الأفراد اللي هو يأس منهم يعني من هدايتهم اللي كان يتوقع هدايتهم ويستعني بهم. النتيجة أنه ظروف متغيرة كثيرة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. زين، مقتضى هذا أن يكون القرآن متبدل لو كان من عنده صلى الله عليه وسلم. من إنشاء المفروض القرآن متبدل في سبكه في مواضيعه في مفروض متبدل. يعني بعبارة أخرى أن الظروف اللي تمر على الإنسان نحوين، أولا ظروف هو عبارة عن زيادته بمرور الزمن، خبرته تزيد بمرور الزمن، بالتالي لما نشوف أنه وضع بعد 20 سنة يختلف عن وضع قبل 20 سنة. صار كل ما تستمر بالعمر وهو يقرأ ويطالع وهذا غير شيء، هو تلقى ثقافة تتوسع أكثر. فلذلك بعد 20 سنة مو مثل 20 سنة وضع العلم، هاي أولا. اثنين، أكو بعض الأمور والمتغيرات اللي تأثر على نفسيته، حروب فرح حزن الأعراض هي تأثر على على ردات فعله، تأثر على نتاجه وما يعطيه. كل هاي الأمور ما غيرت في القرآن شيء. القرآن هي نفس الآيات اللي نزلت في أول بعثته، نفس الآيات اللي نزلت في آخر بعثته صلى الله عليه وسلم، من جهة السبت والقى والتنظيم والبلاغة والجمال والعضوبة، كلها نفس الشيء. لا تفرقها، ستفتح القرآن من بداية إلى نهاية، تستطيع أن تميز هاي آية نزلت في البعثة وذيك نزلت في نهاية البعثة. لا ما لي شغل الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ ما لي شغل بالموضوع. لا الناسخ والمنسوخ اي الناسخ هو شو اسمه، المنسوخ هو حكم هو محدد لفترة زمنية معينة، فتيجي الآية تري تقول انه ترى انتهت الفترة مع الصلاة. لا تشان، لا انا اقول ان هذا حتى المنسوخ في سلكه اكو خلل. شلون هاي الآية الصدقات أنه أمرتهم أن يتصدقون كل ما يجون من رسول الله ما حد عمل بها بس أن يرموني، شنو تختلف عن بقية القرآن؟ إيه؟ إذا نجم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق، شنو تختلف عن بقية النسق مع القرآن؟ نفس البلاغة ونفس الجمال نفس فالنسخ مو نريد أن نقول أنه هاي العوامل لو كان هذا القرآن صلى الله عليه وسلم لأثرت فيه. حتى أنتم دول اللي تقولون أن النبوة نبوغ، مو تقولون النبوغ بشري، مفروض ان النبوغ يتبدل بعد مرور السنه. ورا 20 سنه هو ما يظن نفسه نابغه، ورا 20 سنه هو نفس النابغه قبل 20 سنه، هذا خلاف كونه نابغه، صح ولا لا؟ فالاتيان بالقران تشوفه على نسق واحد من بدايه الى نهايه، عدم الاختلاف فيه والتناسق الموجود فيه دليل على اعجاز، دليل على انه من البشر. والا لو كان من البشر لتاثر بظروف البشر قهرا يتاثر بهم، قهرا يتاثر بهم. فعدم الاختلاف هو التناسق الموجود به دليل على أنه ليس من البشر، إذن هو معجز واضح. إن القرآن الكريم كتاب نزل خلال 23 عاما من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فترة شهدت مرحلة مضطربة مليئة بالحوادث الملتهبة، كثير من التحديات والمحن والحوادث المرة والسعيدة، ولكن هذه التحديات والمتغيرات لم يكن لها أي تأثير في تناسق محتويات القرآن وأسلوب إعجازه. ومثل هذا التناسق الاختلاف في شكله ومضمونه علامة أخرى من علامات إعجاز، وقد أشير إليها في القرآن فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها كثيرة. هذا مقتضى الحالة الطبيعية للبشر، وتوضيحه أن كل إنسان يواجه على الأقل نوعين من المتغيرات، الأول معلومات وخبرات تأخذ بالتزايد والنمو، وهذا الزيادة والنمو في ثقافته تنعكس وتؤثر في أحاديثه وكلامه، بطبيعة الحال سوف يبرز الاختلاف الواضح بين أحاديث خلال 20 عام. ثاني أن حوادث الحياة المختلفة تؤدي إلى ظهور حالات نفسية ومشاعر وحاسس مختلفة، كاليأس والحزن والقلق والهدوء، والمثل هذا الاختلاف تأثير في تفكير المرء في أقواله أفعاله، وبطبيعة الحال مع اشتداد هذه التغيرات والتساحة فإن حادثة سوف يطرأ عليه. وفي الواقع تغيرات الكلام خاضع لتغيرات الحالات النفسية وخاضع لتغيرات الظروف. فإذا افترضنا أن القرآن من صنع النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يكون خاضع لهذه المتغيرات، والحال أنه غير خاضع لهذه المتغيرات، اللي يقول خاضع نقول لهم يلا طلعوا لنا أول آية نزلت في القرآن وآخر آية نزلت في القرآن. هذا الانسجام وعدم الاختلاف. فأتوا بسورة من مثله، إذا من صنع النبي فأتوا بسورة من مثله.
كون هذا غير غير
طبعا هو من اللي رتب راح، ماذا نريد من عدم تحريف القرآن؟ حيجينا حتى نحرر محل النزاع، نقول القرآن ما محرف، وين نريد نصب هذه الأمور تؤثر في تحريفه؟ حتى نشوف أنه من نقول القرآن ما محرف، وين نريد نصلها؟ يا نتيجة يا حدود نريد نصل نقتطف ثمارها، لا جمالا نقول هاي أدلة على إعجاز القرآن، هذه أدلة أخو عقلية جاي نسوقها لإعجاز القرآن، نقضوها تفضلوا نقضوها كلش تلحون، وهاي فأتوا من مثلي أنتم مصنع بشري، ما تأتون بصورة من مثله. إذا صنع بشري شلون ما تقدرون تأتون بمثله؟ عدم القدرة على إتيان بمثله دليل على أنه ليس من بشر، ولا لو كرخوا ما معقولة أنه هل موجودات هاي كلها وهل العقول هاي كلها الجبارة عند البشرية وما يستطيعون أن يأتون بمثله وهو من صنع البشر؟ إذن هو ليس من صنع البشر يعني. نهج البلاغة مثل بلاغة القرآن؟ لا، ما يقدرون يأتون ببلاغة مثل بلاغة الأمير المؤمنين في خطبه. نعم المضامين مع الأمير المؤمنين مثلا، مثلا أقلها يقاربوه. إما هذا السبك القرآني يختلف حتى عن كلام أمير المؤمنين، أي يختلف عن كلام أمير المؤمنين عليه السلام في بلاغته وفي سموه، اختلف عن كلام أمير المؤمنين. شنو؟
أنت حابي أنه خطب المنقار أو أنه خطب ما تطلب فيها الشفاء
إيه شنو؟
يعني قد ذلك لكم
هو أمير المؤمنين تحدى الآخرين واضح، بس أنا قصدي أنه أنتم ليش ما تأتون بسورة من مثله؟ وين المشكلة؟ هو جاي نقول إحنا عنصر من عناصر الإعجاز البلاغ، جاي نقول أميته، جاي نقول عدم الإلاف والتناسق فيه، هاي شو ترد عليه؟ شو تقول به؟ جاي نقول عمق مضامين اللي جاي يطرحها، جاي نقول القوانين اللي جاي يطرحها أفضل من قوانينكم اليوم اللي جاي يسوونها، هسه سواء الجزائية سواء الحقوقية ما بين الزوج وزوجته، الفردية العبادية كلها جاي نقول أنها يفضلكم به. طب هسه هاي مو أمور حقوقية وقوانين، فتفضلوا جيبوا قوانينكم نشوف الثغرات، تفضلوا قوانيننا وشوفوا الدقة مالتها. ليست المسألة منحصرة بمسألة البلاغة فقط حتى نقول أنه ها كذا كذا كذا. خوم أبو لغاء العرب ما جابوا مثله، خوم أبو لغاء العرب ما جابوا مثله. إذا عجز أهل الفن خلص، ونفس الدليل اللي دين نستدل به، هو أنتم نفسكم دولة تؤمنون بأن عيسى عليه السلام نبي مثل المسيحية، يؤمنون نبي ليش؟ لأنه حي الموتى وما أحد قدر يحيي الموتى غيره. خلص هو نفس الدليل، يقول النبي جاء بالقرآن لم يأتي أحد مثله، فحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. إما هذول اللي يقولون إحنا ما نؤمن بالنبوات أصلا، جيب لنا واحد أمي بهالظروف اللي عاش النبي، جيب لنا مثل هذا القرآن، عوفك من بلاغة قوانين مضامين الأمور اللي يطرق له، جيب لنا واحد يجيب لنا مثله. لذلك على تعبير علامة الطباطبائي يقول القرآن معجزة لكل أحد في فنه مو فقط في البلاغة. إحنا جاي نشير إلى بلاغة، إلى عدم الأمية، التناسق، كذا كذا، هاي مؤشر. يقول معجزة لكل أحد في فنه. إيه يقول أبو الحقوقي يجي الحقوقي يقول خلي شوف الحقوق اللي تتحدث عن القرآن، يشوف أبو العبادات يشوف العبادات، أبو العلاقات الزوجية هاي خلي شوف القرآن كيف تحدث عن علاقات الزوج بين الزوج وزوجه، الحقوق ومقدار ولوين وشنو، أقول كل القرآن تحدث عنها زين. وفضلا عن البلاغة والأدب والاجتماع والتاريخ شيء، زين يمكن عندنا وقت نتحدث شوي عن والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. باعتبار متأخرين.